قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: باب تفسير الإسلام. وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تفسير الإسلام. ذكر المؤلف رحمه الله الباب الأول، فضل الإسلام، وأن من دخل في الإسلام كفر ذنوبه، والإسلام يجب ما قبله، والتوبة تمحو ما قبلها، والإسلام يجب ما قبله فتغفر ذنوبه السابقة، والإسلام يهدم ما قبله. هذا من فضله. ومن فضل الإسلام أن المسلم تعمه دعوة المسلمين. ومن فضل الإسلام أن المسلم أتى بالسبب الذي يدخل به الجنة، السبب الذي يرحمه الله يدخل الجنة برحمة الله. ثم ذكر وجوب الإسلام، وأن الله تعالى أوجب على عباده أن يعبدوه، والإسلام هو عبادة توحيد الله وإخلاص الدين له وأداء حقوقه. هذا أوجبه الله على الناس، بل على الثقلين الجن والإنس، لأن الله خلقهم بذلك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ذكر في هذا الباب تفسير الإسلام وما المراد به. سبق أن المراد للإسلام هنا أبعد بثمير الإسلام الخاص، وهو ما عليه محمد، ما أتى به صلى الله عليه وسلم، ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم الشريعة الخاتمة. والإسلام سبق أنه له معنى عام وله معنى خاص. له معنى عام فهو دين الأنبياء جميعا، وتوحيد الله وإخلاص الدين له، وطاعة كل نبي في كل زمان. فالإسلام هو دين آدم، وهو دين نوح، وهو دين هود، وهو دين صالح، ودين لوط وشعيب وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة، دين الأنبياء جميعا. والإسلام بمعنى الخاص هو توحيد الله والعمل بالشريعة الخاتمة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عمر فسر الإسلام قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فسر في الأعمال الشهادة لله بالوحدة، أصله الشهادة لله تعالى بالوحدانية، وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم برسالة، دل على المراد بها الإسلام الخاص، الإسلام بمعنى الخاص، وهو توحيد الله والعمل بالشريعة الخاتمة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم. صدر المؤلف رحمه الله هذا الباب يقول الله تعالى بداية كلمة: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. إن حاجوك خاصموك يا محمد، فإن حاجوك إن خاصموك في الدين فقل أسلمت وجهي لله. وذلك أن اليهود والنصارى دعوا الإسلام، وأنهم قالوا نحن على الإسلام، وإنما اليهودية والنصرية نسب، والدين هو الإسلام ونحن عليه. فقال الله تعالى: فقل أسلمت وجهي لله، يعني انقدت لله، انقدت لله وحده بقلبي وجوارحي ولساني، أسلمت وجهي لله. وإنما خص الوجه لأنه أكرم الجوارح للإنسان، فإذا خضع الوجه قد خضع له جميع جوارحه. أسلمت وجهي يعني أخص عمل الله، أسلم الوجه وأخص العمل لله، بمعنى أخلص عملي لله، عملي الذي أعمله بجوارحي بقلبي وبلساني أخلصه لله. فإن هاجوك فقل لهم أسلمت وجهي لله، أخلصت عملي لله وانقدت بجوارحي وبقلبي وبلساني لله عز وجل، فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، يعني أخلصت عملي لله، ومن اتبعني يعني من اتبعني فأسلم كما أسلمت. ذكر هذا معنى هذا الكلام القرطبي رحمه الله في تفسيره، البغوي في تفسيره. وقال ابن القيم رحمه الله: توجيه وجهه لله يتضمن إقباله بالكلية، وجهت وجهي أسلمت وجهي، توجيه وجهه إليه يتضمن إقباله بالكلية على ربه، وإخلاص القصد والإرادة له وإقراره بالخضوع والذل والانقياد. قال وذكر الوجه، وذكر الوجه وهو أشرف ما في الإنسان ومجمع الحواس أيضا، ففيه معنى التوجه والقصد، كما قال الناظر أستغفر الله ذنبا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل. ثم ذكر مالك رحمه الله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام، والآية واضحة في تفسير الإسلام، وأن الإسلام هو إخلاص، إخلاص العمل لله والخضوع بالجوارح، كما سبق أن الإسلام يشمل هو ثلاثة: إخلاص في الباطن، وانقياد الجوارح في الظاهر، وبراءة من الشرك وأهله. إن حاجوك فقل أسلمت وجه الله، هذا هو تفسير الإسلام، إسلام وجه الله، إسلام وجه الله إخلاص العمل لله والانقياد بالجوارح ظاهرا والبراءة من الشرك وأهله. ثم ذكر حديث ابن عمر الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. وهذا الحديث رواه الشيخان حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا الحديث فيه تفسير الاسلام، فسر الاسلام بالشهادتين والصلاه والزكاه والصوم والحج، هو ظاهر في مناسبة الترجمة باب تفسير الإسلام، فسر الإسلام بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج. أصل الإسلام وأساسه الشهادة لله تعالى بالوحدانية والشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا أصل الدين وأساس الله، ولا إسلام إلا الشهادتين، ثم إقام الصلاة بعد الشهادتين هي عمود الإسلام. قال وتقيم الصلاة، ولم يقل وتصلي، لأن هناك فرق بين الصلاة وبين إقامة الصلاة. قد يصلي الإنسان صلاة سورية يركع ويسجد ويقف ويأتي بالأركان والشروط، لكنها صلاة سورية في الصورة، ليس صلاة حقيقية. الصلاة الحقيقية هي أن يقيمها كما أمر الله وكما أمر الرسول، يقيمها في شروطها وخشوعها وهيئاتها وإخلاصها. قد يصلي بدون إخلاص، هذه صلاة سورية، لكن لا لم يقم الصلاة. قد يصلي بدون وضوء، هذه صلاة صورية، لكن ما أقامها. إقامة الصلاة إقامتها ظاهرا وباطنا، إقامتها ظاهرا بأداء الشروط والأركان والواجبات، وباطنا بحضور القلب والإخلاص. إذا قال وتقيم الصلاة ولم يقل وتصلي، وتؤتي الزكاة تؤتي الزكاة، يعني تؤديها إلى مستحقها عظيم النفس، وتصوم رمضان كما أمر الله، والصوم وهو أن يصوم هذا الشهر كل عام، وتحج البيت في العمر مرة بعد استطاعه، قال إن استطعت إليه سبيلا. فهذا الحديث فيه من الفوائد بيان أركان الإسلام الخمسة، وأنها دعائم وقواعد لا يقوم الإسلام إلا بها، وأن أصلها وأساسها الشهادة لله تعالى بالوحدانية والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم محمد بالرسالة. وفيه دليل على أن من ترك شيئا من هذه الأركان جحدا لوجوبها فهو كافر بالإجماع. إذا جحد وحدانية الله، أو جحد الرسالة، أو جحد الصلاة، أو جحد الصوم، أو جحد الزكاة، أو جحد الحج، فهو كافر بإجماع المسلمين. أما إذا تركها تهاونا وكسلا، الشهادتان لا يتركهما، لا بد من الاعتناء بهما، من لا يأتي بهما لم يدخل الإسلام. لكن ما عداهما الأركان الخمسة: الصلاة والزكاة والصوم والحج، إذا ترك واحدا منها جاحدا فهو كفر بالإجماع، وإن ترك كسلا وتهاونا مع الإقرار اختلف العلماء هل يكفر أو لا يكفر. من العلماء قال إذا ترك الصلاة كسلا كفر، وإذا ترك الزكاة كسلا وتهاونا كفر، وإذا ترك الصوم كسلا وتهاونا كفر، وإذا ترك الحج كسلا كفر. قال آخر من العلم إذا ترك الزكاة تهاونا لا يكفر، لكن تؤخذ منه ويعزره الحاكم أو الحبس بالضرب، ولا يكفر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الزكاة وأن من تركها يعذب يوم القيامة صفحة وصفحة من النار، كلما برت عيدة إليه وصاحب الإبل والبقر يفتح لها والغنم يتطأه بها بشفافها وتعوضه بأفواهها كلما مر عليه ولها رد عليه إخفاء في يوم ثاني مقدار 50 سنة ثم يرى سبيلا إما إلى الجنة وإما إلى النار. فدل على أنه ليس بكافر، يعني لو كافر لم يكن له سبيل إلى الجنة. وكذلك الصوم، الصواب أنه لا يكفر إذا تركه نفسه مرتكب جريمة كبيرة لا كذا. وكذلك الحج. أما الصلاة فالصواب أنه إذا تركها كسر الفرض يكفر، لكن متى يكفر؟ بعض العلماء قال لا يكفر إلا إذا تركها كل بكلية لم يصلي الصبح ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا شيء، أما إذا كان يصلي ويخلي فلا يكفر. وقال آخر من العلم بل إذا ترك فرضا واحدا متعمدا حتى خرج الوقت وليس له عذر، ليس نائما نوم يعذر فيه ولا متأولا ولا نائما يعذر فيه ولا ناسيا فإنه يكفر. لأدلة كثيرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بين الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال الإمام أحمد أهل السنة بسند لا تسأل، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين كل ترك الصلاة، وهو مسلم حديث جابر بن عبد الله، فجعل الصلاة حد فاصل لأن نركض، والبينية تفصل بين هذا وبين ما سواها. ومن الأدلة أيضا حديث ورد عن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والذي يحبط عمله هو كافر. صلاة العصر مثال. ومن الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج على الأمراء وقال إلا أن تروا كفرا بواحا لكم يا الله برهان. وفي حديث ابن مالك الشعري لما ذكر أن الأئمة منهم أخيار من الأشراف قال في الأشراف قل في الأشراف وهم يتلعنون قل أفلا نقابلهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. دل على أنهم لم يقيموا الصلاة فهو كفار إلى بدن بالسيف. ومن الأدلة أيضا أن عبد الله بن الشقيق عقيل التابعي الجليل نقل الإجماع، قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا كفوه غير الصلاة، وإذا صنع تلك الصلاة يقتل، يقتل بعد الاستتابة إما كفرا وإما حدا على القولين، الصواب أن يقتل كفرا. قال وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا المسلم من سلم المسلمون من لسان يده ويده، في يعني في الصحيح. وهذا الحديث قال المؤلف هو في الصحيح، ذكر المحقق أن أخذه الترمذي والنسائي وجماعة، ولم يذكر أنه قال قول المؤلف يوهم فيه يوهم بأنه في صحيح مسلم حيث عطفه على حديث عمر وليس كذلك، يرى أنه ليس في الصحيح. هو الحديث له شواهد حديث عبد الله بن عمرو أخرجه البخاري، حديث جابر، حديث أنس. والحديث فيه المسلم يقول من سلم المسلمون من لسانه ويده. اختلف العلماء في المراد بالإسلام في هذا الحديث، المسلمون المسلم من سلم المسلمون، في المراد أفضل المسلمين من أدى حقوق الله وحقوق العباد. ومن أدى حقوق العباد أن يسلم المسلم من لسانه ويده، يقول المسلم على المسلم الأفضل، المسلم الفاضل الذي فضل على غيره، من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم المسلمون بلسانه ويده. ومعلوم أنه إذا سلم الإنسان بيده لا بد أن يؤدي حق الله وله ويؤدي حق العباد، النصوص الله مبعضها إلى بعض. فالمعنى أن المسلم الأفضل إسلاما هو من أدى حق الله، الصلاة والزكاة والصوم والحج. ومعلوم أنه لا بد من التوحيد على أصل وأساس، ثم أدى حق العباد، ومن حق العباد سلمت من بلسانه ويده. وقال بعض العلماء المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده بيان علامة المسلم، المراد بالحديث بيان علامة المسلم الذي يستدل بها على الإسلام، وهي سلامة المسلم بلسانه ويده، علامة المسلم سلامة المسلم بلسانه ويده. كما ذكر علامة المنافق آية المنافق 3 يحدث كذب وإذا وعد أخلف. وقال بعض العلماء المراد بهذا الحديث الحث على حسن المعاملة، مراد الحث على حسن معاملة العبد مع ربه، لأنه إذا أحسن معاملة مع إخوانه المسلمين فبالأولى والأحرى أن يحسن المعاملة مع ربه، من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. وقيل أن المراد بالإسلام الحث على الإسلام الخاص، وهو بالنسبة لمعاملة الغير، المسلم يعني الخاص بالنسبة لمعاملة الغير من سلم المسلمين بالسرية ويده. وأما المسلم على سبيل العموم هو الذي يأتي بأركان الإسلام. فالحديث أراد أن يبين المسلم الإسلام الخاص في معاملة الغير، من سلم مسلم ومن سلم ويده. وأما من أدى أركان الإسلام الخمسة فهذا المسلم العام، قد يسلم مسلم الإنسان وقد لا يسلم. فسر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بأمر ظاهر هو سلامة المسلمين منه. بقية الحديث فالمؤمن من أمنه الناس على دينهم وأموالهم. الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائه، والمهاجر من هجر وأنه الله عنه. ففسر المسلم بأمر ظاهر هو سلامة المسلمين بلسانه ويده، وفسر المؤمن بأمر باطن وهو أن يأمنوه على دمائهم وأموالهم. وهذه الصفة أعلى، أعلى من ذلك. هذه الصفة الإيمان أعلى، فإنما كان مأمونا يأمنه الناس، فإنما كان مأمونا في الباطن سلم المسلمون منه في الظاهر، وليس كل من سلم منه في الظاهر يكون مأمونا في الباطن. فدل على أن الإيمان أعلى، فسر الإسلام بأمن ظاهر وفسر المسلمين لسانهم، وفسر الإيمان بأنه من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. والذي يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم هذا لابد لا شك أنه يسلم لسانه ويده. والذي يسلم المسلمون لسانه ويده لا يلزم أن يكون يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم. ففسر الإيمان بأمر أعلى، لأنه قد يترك أذاهم وهم لا يأمنون إليه، خوف من أن يكون ترك أذاهم لرغبة أو لرحبة لا للإيمان في قلبه، وسلم المسلم لسانه ويده خوفا من السلطة، خوفا من أن يقام عليه الحد، لا للإيمان في قلبه. وقول هنا المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده هذا خرج مخرج غالب، وإلا فإن غير المسلم أيضا من له عهد وذمة وفرض من عهد وذمة لا بد أن يسلم بلسانه ويده أيضا، فلا يجوز أن يعتدي على أموال اليهود والنصارى الذي أهل الذمة أو من دخلوا بأمان وعهد. وخص اللسان في الحديث بالذكر لأنه معبر والمترجم عما في النفس، وعبر باليد لأن أكثر الأفعال والتعامل يكون باليد، فلهذا خص عليه. اللسان هو معبر ومترجم عما في النفس، واليد هي التي يباشر بها أكثر الأفعال. واللسان أعم من جهة أن اللسان يتكلم في الماضين والموجودين والحاضرين، وأما اليد فلا تتناول إلا الحاضر، إذ المشاركة في الكتابة. وفي الحديث الحث على حفظ اللسان واليد، وأن أعراض المسلمين محترمة، الحث على حفظ اللسان واليد من الاعتداء على الناس أو على أموالهم، السرقة والغصب، حتى يسلم دينه وإسلامه من النفس. حديثي حظ على حفظ اللسان واليد من العدوان على الناس حتى يسلم دينه وحتى يسلم إسلامه من النفس. نعم.
قال رحمه الله: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام.
والحديث ظاهر في الترجمة باب تفسير الإسلام، فسر المسلم بأنه مسلم مسلم لسان ويده. نعم.
قال: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه أحمد.
نعم.
وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت.
عندك وكتبه؟
نعم.
صحيح الله اختاري راجع الحديث في كتبه أو في بعض الرواية أن بالله وملائكته ورسله. هذا الحديثان معناهما واحد. الحديث الأول أي بهز بالحكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال: فقال أن تسلم قلبك لله وأن تولي وجهك إلى الله وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. هذا الحديث رواه، يقول المؤلف رواه الإمام أحمد، وفي مسند أحمد من طريق محمد بن سلمة عن أبي قزعة عن حكيم بن معاوية. وبحث الحكيم عن أبي عن جدي هذه سلسلة معروفة في الحديث من أعلى مراتب الحديث الحسن كما ذكر الذهبي في المقدمة، وله في السنن 414 حديثا، قد علق البخاري أحدا كما ذكره حق. هي سلسلة معروفة بأزم الحكيم أن أبيها جدة الحديث حسن. وفي الحديث الثاني حديث أبي قلابة الرجل من أهل الشام، أخرجه محمد النصر في تعظيم قدر الصلاة، وأخرجه عبد الرزاق، والحديث رجاله ثقات إلا أنا أبا قلابة وعبد الله بن زيد الزرمي لم يدرك عمرو بن عبسة، فروايته عنه وصل كما نص على ذلك المزي. يقول الحديث فيه انقطاع عن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الحديث له شواهد. في هذا الحديث، الحديث الأول أنه فسر الإسلام، قال: أن تسلم قلبك لله وأن تولي وجهك إلى الله وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي زكاة المفروضة. إسلام القلب وتولية الوجه هو إخلاص العمل لله، هذا الإخلاص، وتصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي زكاة المفروضة هذا العمل، هو إخلاص العمل، إخلاص في الباطن وعمل في الظاهر. وكذلك حديث أبي قلابة فسر الإسلام، قال: الإسلام أن تسلم قلبك ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. تسلم قلبك هذا الإخلاص، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك هذا العمل. على أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. فجعل الإيمان أفضل الإسلام، كما سبق أن الإسلام إذا أفضل دخل في الإيمان، والإيمان إذا أفضل دخل في الإسلام. هناك جعل الإيمان أفضل خصال الإسلام، قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ فسره بالأعمال الباطنة، قال: أن تؤمن بالله وملائكته ورسله والبعث بعد الموت. وهذان الحديثان كلهما يدلان على أن الإسلام يتضمن أمرين: إخلاص في الباطن وانقياد في الظاهر. فالإسلام في الباطن هو إسلام القلب لله وتولي الوجه لله، وهذا يتضمن الخضوع والذل والإقبال على الله بكلية، وإخلاص القصد هو الإرادة. علق شيخ الإسلام كما ذكر حقيق على حديث أبي قلابة، قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وفي هذا الحديث أن حديث أبي قلابة جعل الإيمان خصوصا في الإسلام، والإسلام عامه. يعني لما سأل قال: ما الإسلام؟ جعل عام، قال: أن تسلم قلبك لله وأن تسلم، ثم قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. جعل الإيمان الإسلام عام والإيمان خاص. يقول رحمه الله في هذا الحديث، يعني حديث أبي قلابة، جعل الإيمان خصوصا في الإسلام والإسلام عامه، كما جعل الهجرة خصوصا في الإيمان، وهاجر من هجر الله، والإيمان عامه. قال: وما الإيمان؟ الإيمان قال: أن يأمن الناس على دمائهم وأموالهم. قال: وما الهجرة؟ قال: مهاجر من نهى الله عنه، المؤمن من أمنه الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يقول الشيخ الإسلام: جعل الإيمان خصوصا في الإسلام والإسلام عامه، كما جعل الهجرة خصوصا في الإيمان والإيمان عامه، وجعل الجهاد خصوصا في الهجرة والهجرة عامه. فالإسلام أن تعبد الله وحده لا شريك له، مخلصا له الدين. وهذا دين الله الذي لا يقبل من أحد دين غيره، لا من الأولين ولا من الآخرين. ولا تكون عبادته مع أصحاب الرسل إلينا إلا بما أمرت به رسله، لا بما يضاد ذلك، فإن ضد ذلك معصية. قد ختم الله رسل بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا يكون مسلما إلا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذه الكلمة بها يدخل الإنسان في الإسلام، فمن قال الإسلام الكلمة وأراد هذا فقد صدق. هذا مبني على الزهر، الزهر يقول الإسلام الكلمة، والكلمة هي شهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. الزهري يقول: الإسلام الكلمة والإيمان العمل. يقول شيخ الإسلام: فمن قال الإسلام الكلمة وأراد هذا فقد صدق، ثم لا بد من الالتزام بما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأعمال الظاهرة كالمباني الخمس، الإرشاد الثاني والصلاة والزكاة والصوم والحج، ومن ترك من ذلك شيئا نقص إسلامه بقدر ما نقص من ذلك، كما في الحديث من انتقص منهن شيئا فهو سهم من الإسلام تركه. يقول الشيخ الإسلام: هذه الأعمال إذا عملها الإنسان مخلصا لله تعالى فإنه يثيبه عليها، ولا يكون ذلك إلا مع إقراره بقلبه أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيكون معه من الإيمان هذا الإقرار. يعني هذه الأعمال الشهادة والصلاة والزكاة والصوم والحج يقر بها الإنسان يفعله بزواجه، لكن لا بد من الإقرار بالقلب واعتقاد معناه. هذا كلام شيخ الإسلام. تبين من كلام شيخ الإسلام أنه لا بد أن يجتمع مع الإسلام إيمان بالله وإقرار بالقلب، وإلا فلا صحة الإسلام. وفيه من الفوائد أنه إذا جمع الإسلام مع الإيمان صار مراد بالإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان بما في القلب، وأما إذا انفرد فإن يشعر كل منهما الآخر. وهذا هو الصبر الذي عليه الحق، أن الإسلام إذا أطلق دخل في الإيمان، والإيمان إذا أطلق دخل في الإسلام، وإذا انفرد كل منهما دخل فيه الآخر، وهما إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا. وفيه من الفوائد أن أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين هو الصلاة والزكاة، حيث نص عليها في حديث بحث. وفي بيان أركان الإيمان وهي دعائمه وقوائمه وقواعده، والإيمان له أركان ويذكر في هذا الحديث، وله شعب في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، وهذه الشعب اختلف العلماء رحمه الله فيها، فمنهم قال إنها معدودة بهذا العدد وهو بضع وستون شعبة، وصار استنبطها من الكتاب والسنة. وعلى هذا جرى البيهقي كتاب شعب الإيمان، البيهقي ألف كتاب سمى شعب الإيمان، وتتبع الشعب التي وردت في الحديث فبلغت أعلى البر. رسول الله لما بضع وسبعون شعبة، والبضع من ثلاثة إلى تسعة، أوصل إلى تسع وسبعين، سمعها من النصوص. ومن العلماء من قال إن غير محدودة بحد وضابط، وإنما ضابطها كل عمل اجتمع فيه الإخلاص والمتابعة هو شعب الإيمان، ضابطها الأمر بأن كل عمل اجتمع فيه الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو من الشعب والإيمان. يقول: حسب هذا القول أصح. نعم.
قال رحمه الله: باب قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة فتقول: يا رب أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا رب أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رواه أحمد. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه أحمد.
نعم. هذا الباب هو الباب الرابع في هذا الكتاب فضل الإسلام، باب قول الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. مناسبة هذا الباب لما قبله أن المؤلف ذكر فضل الإسلام، ثم ذكر وجوب الدخول فيه، ثم ذكر تفسيره، ثم ذكر في هذا الباب ما يضاده ويناقضه. فهذا مناسبة الأباب: أولا ذكر فضل الإسلام، ثم ذكر وجوب الدخول فيه، ثم ذكر تفسيره وبيان ما يدخل فيه، ثم ذكر ما يضاده وهو الإعراض عن الإسلام واتخاذ غيره دينا ومنهجا ومسلكا. وهذا فيه ترتيب المؤلف، ترتيب الترتيب الحسن، ذكر الإسلام فضل الإسلام ثم وجوبه ثم تفسيره ثم بيان ما يضاده، والإعراض هو الإعراض عنه وتركه. وهذا من نواقض الإسلام، من الردة الإعراض عن دين الله، لا يتعلم ولا يعمل به، لا يتعلم ولا يعبد الله. قال الله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة تقول يا ربي أنا الصلاة فيقول إنك على خير، ثم تجيء الصدقة تقول يا ربي أنا الصدقة فيقول إنك على خير، ثم يجيء الصيام فيقول يا ربي أنا الصيام فيقول إنك على خير، ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول إنك على خير، ثم يجيء الإسلام فيقول يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام فيقول إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى: اجتاز المؤمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يكون منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الحديث فسر آية الترجمة، هذا الحديث فسر الآية آية الترجمة، والحديث رواه الإمام أحمد كما ذكر المؤلف رحمه الله في مسلم عن أبي سعيد مولى بن هاشم قال حدثنا عبد بن راشد قال حدثنا الحسن البصري قال حدثنا أبو هريرة فذكر، وأخذه أبو يعلى في المسند، وفي رواية أبي يعلى انتهى المفعول إلى قوله وبك أعطي، وجعل بقية من كلام الحسن البصري بإضافة آية أخرى وهي إن الدين عند الله الإسلام. والحديث ضعيف، ضعف عباد بن راشد سنة عباد بن راشد فضعفه البخاري وابن معين وابو داود والنسائي، وثانية في علة أخرى وهي الانقطاع، فإن الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة كما في المراسيل لابن أبي حاتم، فتصريحه بالتحديث عند أحمد خطأ، خطأ عليه من عباد بن راشد. الحديث ضعيف لكن له شواهد، الحديث شواهد كثيرة فيرتقي بها إلى درجة الحسن، يعني والمعنى صحيح أن فيها ظاهر أنه حديث قدسي يقول يوم القيامة فيقول يا ربي، وحديث قدسي من كلام الله، وفيه أن الله تعالى يأخذ بالإسلام ويعطي بالإسلام، وهذا حق، من لم يدخل في الإسلام فلا ينفع أي عمل. فالحديث كان في ضعف لكن له شواهد، والآيات القرآنية كلها تؤيده، والشاهد منه قوله ثم يجيء الإسلام، ففيه دليل على أن دين الإسلام هو الدين المقبول عقيدة وقولا وعملا، هذا هو الشاهد، ويجيء الإسلام فيه دليل على أن دين الإسلام هو الدين المقبول عقيدة وقولا وعملا وسلوكا، وغير الإسلام لا يقبل، ولهذا قال بك اليوم آخذ وبك أعطي، وكذا قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فظهرت المناسبة الترجمة يعني قول قال بالإسلام قال بك آخذ بك أعطي، بك اليوم آخذ بك أعطي، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن الإسلام هو الدين الحق، الدين الحق عند الله، وبه والله تعالى به يأخذ به يعطي. وثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا رواه الإمام مسلم في صحيحة، وروى الشيخان في لفظ آخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرد. هذا رواه الشيخان: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا أخرجه الإمام مسلم، سبق هذا الحديث وأنه أصل عظيم من أصول الدين، وأنه كالميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها، وكما أن كل عمل لا يرد إليه وجه الله فليس على عامله في ثواب، وكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله. سبق أن النووي رحمه الله قال أن هذا الحديث مما ينبغي أن يعتنى به، يعتنى بحفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به. سبق أن الأئمة عدوا هذا الحديث من الحديث التي عليها مدار الإسلام، وفي هذا الحديث كما سبق كمال الدين، من عمل عمل ليس عليه أمر فرد يرد عليه، لأن الدين كامل ما يحتاج إلى حذرقة من حذرقين، ويحتاج زيادة ولا نقص. يقول تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال أبو الدرداء: قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طال المقلب جناحيه إلا ذكرنا منه علما. وفيه دليل على أن من شرط العمل الاتباع، يكون متبعا للرسول عليه الصلاة والسلام. وفيه من تحريم البدع، وأن كل عمل ليس عليه أمر الشارع الله يوصله فهو مردود. فيه وجوب الدخول في الإسلام، وأن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة، وجود دخول في الإسلام كله، وأن أعمال العاملين ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة، وتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيها، وهذا هو الشاهد. نعم.
قال رحمه الله
قوله من عمل عمل السلام فهو رد، يعني مردود على صاحبه. نعم.
قال رحمه الله باب وجوب الاستغناء بمتابعته يعني القرآن، وقول الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال أمتهوتون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية لو كان موسى حيا ما وسعه إلى اتباعي. فقال عمر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا.
نعم. هذا الباب الخامس من أبواب هذا الرسالة، المؤلف باب وجوب الاستغناء بمتابعته يعني القرآن. القرآن هو كلام الله، لفظه وحروفه، منه بدأ وإليه يعود. ليس كلام الله الحروف دون المعاني، والمعاني دون الحروف، كما ذكر الإسلام في العقيدة الواسطية. والإسلام والقرآن هو كلام الله، لفظه ومعناه، هو كلام الله منزل غير مخلوق. قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. سمعه جبرائيل من الله عز وجل ونزل به على قلب محمد، كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فالقرآن كلام الله لفظه ومعناه، وهو بحرف وصوت، خلافا للمعتزلة القائلين لأن القرآن مخلوق لفظه ومعناه، وخلاف الأشاعرة الذين قالوا لفظه مخلوق ومعناه غير مخلوق. الأشاعرة يقولون القرآن كلام الله، لكن الكلام هو المعنى، والحروف والألفاظ مخلوقة ليست كلام الله. وقالوا إن الله لم يتكلم بحرف، ويقول ليس بحرف ولا صوت، بل هو معنى في النفس كالعلم لا يسمع. وقالوا إن الله لم يتكلم بحرف ولا بصوت، جعلوا الرب أبكم نعوذ بالله. فإذا قيل كيف تفصل هذا القرآن؟ سمع ما يتكلم الله، لا يتكلم، كيف جبريل لم يسمع كلام الله؟ قال ما سمع كلام الله. كيف وصل إلى هذا القرآن؟ قالوا الله تعالى اضطر جبريل اضطرار ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن. هذا القرآن عبر به جبريل عما في نفس الله، قال ما سمع شيء، لا سمع لا حرف ولا صوت. شفاته يقول قلنا إن كان حرف الصوت صلاة حادث، وتحدث الحروف والأصوات في نفس الرب، والحادث من صلاة المخلوق، والله ليس بحادث. هذا شفاته، جعل الرب لا يتكلم. وقال الطائفة الأخرى الذي سمع الذي عبر في هذا القول هذه العبارة عبر به جبريل عما في نفس الرب. وقال الطائفة الأخرى من الأشاعرة الذي عبر به محمد. واستدل الطائفة الأولى بقول إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين. فقول رسول إذا قول، ما قول الله، قول جبريل. وفي الآية الأخرى إنه لقول رسول كريم وهو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، هذا قول محمد. وأولا نقول هؤلاء متناقضة، من قال إن فقول بأنه قول جبريل يبطل بقول من قال إنه قول محمد، ومن قال قول محمد يبطل بأنه قول جبريل. قول رسول يعني مبلغ عن الله، قول رسول تبليغ عن الله. وقال الطائفة الثالثة من الأشاعرة جبريل أخذ من اللوح المحفوظ ولم يسمع من الله ولا كذا، كل هذه أقوال فاسدة. الصواب أن القرآن كلام الله لفظه ومعنى حروفه ومعاني، سمعه جبرائيل من الرب عز وجل فنزل به على قلب محمد. ومن تدبر القرآن طالبا الهدى منه فإنه يتبين له طريق الحق، كما ذكر شيخ الإسلام كما قال العلامة القيم فتدبر القرآن الرمس الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. وقول المؤلف ترجمة وجوب الاستغناء بمتابعته، وجوب الاستغناء بمتابعته يعني متابعة القرآن يعني ما سواه، بمتابعته يعني عما سواه من الآراء الفاسدة والعقائد المنحرفة من علم الكلام ويحفظ. ولهذا أهل الكلام حاروا في حصلتهم حيرة في آخر الحياة. قال أبو المعالي الجويني لقد خضت البحر الخضر وخليت أهل الإسلام وعلومه إلا ما دخلت المناهج الفلسفية والطرق الصوفية. يقول لقد خضت البحر الخضر وخليت أهل الإسلام وعلومه ودخلت في الذي لهوني عليه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويل. قال وها أنا أموت على عقيدة أمي، وهو قال أنا أموت على عقيدة العجائب يعني الفطرة، فالآن على عجائب نشابه. وقال الرازي في حيرة فقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تروي غليلا تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، نقرأ في الإثبات الرحمة على العرش استوى إذا هي صعود الكلمة والطالب والعمل الصالح يرفع، وقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما. قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وقول البخاري في صحيحه فقال باب من لم يتغنى بالقرآن، وقول الله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. ثم أورد حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن شيء ما أذن النبي أن يتغنى بالقرآن. قال سفيان بن عيينة تفسير يستغني به، يتغنى بالقرآن تفسيره يستغني به. قال شراح البخاري بن بطال شراح البخاري يفهم من الترجمة أن المراد بالتغني الاستغناء لكون أتبعه الآية التي تضمن الإنكار على من لم يستغني بالقرآن عن غيره، فحمل الاستغناء على الكفايه وعدم الاستغناء الى غيره، وحمل على ضد الفقر من جمله ذلك، ويستغني به يعني يستغني به عن غيره يكتفي به عن غيره. يتغنى بالقران يجوز استغناء بمتابعته يعني يستغني به عن غيره، وحمله بعضهم على ضد الفقر يعني يستغني به من الغنى، وحمل بعضهم على الاكتفاء من الاغناء. وابو عبيد اختار تفسير يتغنى يستغني وقال انه جائز في كلام العرب. وقول الله تعالى قال ما رحمه الله قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، قال المسلم رضي الله عنه قد بين الله لنا في القران كل علم وكل شيء، فقد بين في القران كل شيء يحتاج اليه من الامر والنهي والحلال والحرام والحدود والأحكام، وهذا بيان إما مشروع مفصل وإما مجمل تلقى بيانه من السنة، كما قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا كلام حول كثير في تفسير هذه الآية نزلنا على الكتاب وتبين كل شيء، قال بين الله في القرآن كل شيء يحتاج إليه، يحتاج إليه من الأمر والنهي والحلال والحرام والحدود والأحكام، وهذا بيان إما مشروع مفصل وإما مجبر يتلقى بيانه من السنة. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله على هذه الآية ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، قال في أصول الدين وفروعه وفي أحكام الدارين وكل ما يحتاج إليه العباد وهو مبين فيه، أتم تبيين بألفاظ واضحة ومعاني جلية حتى إنه تعالى يثني فيه الأمور الكبار التي يحتاج القلب لمرورها عليه في كل وقت كل وقت، ويعالجها في كل ساعة ويعيدها ويبديها بألفاظ مختلفة وأدلة متنوعة تستقر في القلوب وتثمر من الخير والبر بحسب قوتها في القلب، وحتى إنه تعالى يجمع في اللفظ القليل الواضح المعاني معاني كثيرة يكون اللفظ كلها كالقاعدة والأساس. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ومناسبة هذه الآية فضلنا ظاهرة أنه إذا كان القرآن تبيانا لكل شيء إذن يستغنى به يستغنى به عن كل شيء. نزلنا على الكتاب كل شيء في أصول الدين وفروعه في أحكام الدارين وكل ما يحتاج العباد، إذن يستغنى بالقرآن عن غيره، هو ظاهر في الترجمة. ثم ذكر المؤلف حديث النسائي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر الخطاب ورقة من التوراة فقال أو تهوكون يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. برواية لو كان موسى حيا ما وسعه إلى اتباعه. فقال عمر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد، المؤلف قال أخرجه النسائي، أخرجه أبو عبيد في هذا الحديث وعبد الرزاق في المصنف، وهو أيضا عدد مصنفي عبد البر في جامع بيان العلم فضله من طريق مجالد سعيد الهمداني ومن طريق جابر الجعفي وذكره وإسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد وجابر بن يزيد له أيضا شواهد حديث عن الحسن البصري أن عمر بن الخطاب قال يا رسول الله إن أهل الكتاب يحدثوننا بأحاديث قد أخذت في قلوبنا وقد هممنا أن نكتبها فقال ابن الخطاب أو تهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى أما والذي نفسي محمد بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولكني أعطيت جوامع الكلم وهذا رجال الثقات إلا أنهم مراسيل حسن البصري ومراسيل حسن البصري ضعيفة عند أهل العلم وقوله أو تهوكون يعني أو تحيرون تهوك التحير فسر هذا أبو عبيد لغريب الحديث الحديث الآخر قال حدثنا معان قال ابن عون قلت الحسن ما متهوكون قال متحيرون قال أبو عبيد يقول أو تحيرون أنتم في الإسلام لا تعرفون نبيكم حتى تأخذوا من اليهود والنصارى إن كان لما رأى النبي ورقة من التوراة سيد عمر قال أم تهوكون يعني أم تحيرون قول لقد جئتكم بها بيضاء قال معناه يفهم منه كراهة أخذ العلم من أهل الكتاب قول لقد جئتكم بها بيضاء نقية كان أراد بالله الحنفية وقال المؤثر التهوك كالتهوك وهو الوقوع في الأمر بغير روية المتهوك الذي يقع في كل أمر وقيل هو المتحير والحديث فيه من الفوائد أنه لا يجوز اقتناء شيء من الكتب السابقة على القرآن وأنه يحرم اقتناء شيء من الكتب السابقة على القرآن من الإنجيل والتوراة أو الزبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بيده ورقة من التوراة هذه أمرين الأمر الأول أن ما كان نافعا منها فقد بيناه القرآن أو لم يكفي من نازل على الكتب عليه والثاني أن في القرآن ما يغني عن كل هذه الكتب وفيه دليل على أن من خالف شرعنا أننا ما خالف شرعنا مما في شرع قبلنا لأنه باطل لا يجوز اتباعه وما يأتي وما يذكر من شرع من قبلنا وما يخلع بني إسرائيل له أحوال ثلاثة الحالة الأولى أن يأتي شرعنا بما يوافقه هذا مقبول الحالة الثانية أن يأتي شرعنا بما يخالف وينافيه هذا مقبول الحالة الثالثة أن يكون مسكوت عنه هذا ما يحدث عنه لا يصدق ولا يكذب الحديث حدثه عن بني إسرائيل والحرج لأنه قوم قد كان فيهم العاجيب نعم
قال رحمه الله باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام وقوله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آمركم بخمس الله أمرني بهن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثي جهنم فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي الصحيح من فارق الجماعة شبرا فميتته جاهلية وفيه أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم قال أبو العباس رحمه الله كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار قال أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم فغضب لذلك غضبا شديدا انتهى كلامه
هذا الباب السادس من أبواب هذا الكتاب قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام ذكر المؤلف الباب الأول في فضل الإسلام والباب الثاني وجوب الإسلام والباب الثالث تفسير الإسلام والباب الثالث مما يضاده وذكر هنا شيئا مما يضاده وهو الخروج عن دعوة الإسلام إلى دعاوى أخرى جاهلية باطلة ثم قال وقوله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا قال مجاهد على هذا: الله سماكم مسلمين من قبل في الكتب المتقدمة وفي الذكر وفي هذا يعني القرآن. مجاهد يفسر يقول: الله هو سماكم مسلمين من قبل، من قبل في الكتب المتقدمة، ومن قبل في الذكر في اللوح المحفوظ، وفي هذا يعني القرآن. وهذا الآية واضحة لأنه لأن الخروج عن دعوة الإسلام، لأنه لا يجوز الخروج عن دعوة الإسلام، ومن خرج عن دعوة الإسلام فهو قد يكون مرتدا، وقد لا يكون مرتدا إذا كان بلسانه أو لأسباب. لكن هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا، فكيف يخرج الإسلام عن دعوة الإسلام والله سمانا مسلمين؟ سمانا مسلمين، قال مجاهد: سماكم مسلمين من قبل، يعني في الكتب المتقدمة التوراة والإنجيل، وكذلك في اللوح المحفوظ سماه مسلمين في الذكر، وفي هذا وفي القرآن سماكم مسلمين في الكتب السابقة وفي اللوح المحفوظ وفي القرآن، وسماكم مسلمين من قبل وفي هذا. فكيف يسوغ الخروج عن دعوة الإسلام والله سماهم مسلمين في الكتب السابقة وفي اللوح المحفوظ وفي القرآن؟ فالمناسبة ظاهرة. ولهذا قال حافظ الكثير: هذا هو الصواب، سماكم من قبل في الأمم السابقة، لأنه تعالى قال: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ثم حثهم وأغراهم على ما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه بأنه ملة أبيهم الخليل، ملة أبيكم إبراهيم. ثم ذكر منته على هذه الأمة بما نوه به من ذكرها والثناء عليها في سالف الدهر وقديم الزمان في كتب الأنبياء يتلى على الأحبار والرهبان، فقال: هو سماكم مسلمين من قبل، أي من قبل هذا القرآن وفي هذا. وفي الآية إشارة إلى أن من انتسب إلى غير الإسلام أو فارق جماعة المسلمين فقد خرج عن دعوة الإسلام، وهذا هو وجه الاستدلال من هذه الآية، فيها إشارة إلى من انتسب إلى غير الإسلام كاليهودية والنصارى أو فارق جماعة المسلمين فقد خرج عن دعوة الإسلام. من انتسب إلى غير الإسلام أو فارق جماعة المسلمين فقد انتسب إلى غير الإسلام. وهذه الآية فيها بيان فضل هذه الأمة: وجاهدوا في الله حق جهاده، وهي آخر آية في سورة الحج: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم، يعني اختاركم مصطفى، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم، وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، في آخر آية سورة الحج. الشيء قوله: هو سبق المسلمين من قبل وفي هذا، فلا خروج للمسلم عن دعوة الإسلام. ثم ذكر مؤلف حديث الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بخمس الله أمرني بهن: السب والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. السمع والطاعة، يعني السمع والطاعة لواصل الأمور في طاعة الله عز وجل، والسمع والطاعة لله ورسوله في كل شيء، والجهاد في سبيل الله، والهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والجماعة يعني لزوم الجماعة، فإنه من فارق الجماعة عقيدة شبل فقد خلع رقة الإسلام من وقته إلا أن واجه. ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثي جهنم. قال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سبق مسلمين أو مؤمنين عباد الله. رواه أحمد الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. أحد كما ذكر من خرج أحمد الطبراني والمروزي، وأخرج الترمذي في الأمثال، وأخرج أبي عاصم، والحديث حسنه الحافظ ابن كثير في تفسيره، أن يقول تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ساق طرقه وألفاظه. وهذا من الحديث الذي ألزم أقدار قطني مسلما أن نخرجها كما في كتاب الإزابات كما ذكر حق. والحديث فيه الحث على لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمور غير طاعة الله، وعلى الهجرة والجهاد، حث على لزوم الجماعة، فإنه من فارق الجماعة عقيدة شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. من خرج الجماعة عقيدة شبر يعني قدر شبر، ومعنى من فارق ما عليه الجماعة بترك السنة واتباع البدعة ونزع اليد من الطاعة ولو كان بشيء يسير بقدر يقدر في الشاهد بقدر الشبر، فرق الجماعة لأن ترك السنة واتبع البدعة ونزع اليد من الطاعة من طاعة الأمور وخرج على وتر الأمور ولو كان في شيء يسير. وقوله فقد خلع أي نزع من خلعة الثوب إذا ألقيت عنك ربغة الإسلام من عنق. الربغة تصل عروة في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها يمسكها استعارها للإسلام يعني ما يشد به المسلم نفسه من عروة الإسلام أي حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه. وقوله ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثي جهنم جمع جسر بالضم وهو الشيء المجموع. وقوله فقال رسول الله وإن صلى وصام قال وإن صلى وصام فادعوا بدعاء الله الذي سمكم المسلمين عباد الله. وعباد الله يعني يا عباد الله ففيه إغراء وحث على الالتزام بدعوى الله لكونه عباد الله. وهذا الحديث من الفوائد التحذير من معارضة النصوص والخروج على ولاة الأمور تحذير من معارضة النصوص تعصبا للأحزاب والملائف والطوائف لأن في ذلك مفسدتان. الأولى رد الحق يتعصب إذا يعارض النصوص تعصبا رد الحق الذي يأتي من غير الجماعة التي ينتمي لها كما وقع اليهود قال الله تعالى عنهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. قال ابن القيم رحمه الله حذاري حذاري من أمرين لهما عواقب سيئة. وفيه رد الحق في مخالفة الهواك فإنك تعاقب بتقليب القلب ومستاقه قول الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة المسألة بعضهم بعض آخر. فهذا وقع اليهود وقع النصارى مع اليهود. وقوله في الصحيح من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية ولفظ مسلم فميتته ميتة جاهلية ولفظ البخاري مات ميتة جاهلية وفي أخرى فمات إلا مات ميتة جاهلية. قولوا من فارق الجماعة وفي رواية أخرى من خرج على السلطان قال ابن جمرة المراد من فارق السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء فكنا عنها بمقدار سبل لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. وقد يقال أن الحديث أعم من ذلك فيشمل من فارق الجماعة بالخروج على السلطان وتأليب الخلق عليه ومن فارق الجماعة بعدم السمع والطاعة لولي الأمر. من فارق الجماعة يعني خرج على ولاة الأمور يؤلب الناس عليهم ويقاتلهم فمات قلوا فميتته جاهلية المراد بها جاهلية حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك. الجاهلية ما كانوا يخضعون للأمير ولا كانوا يسمعون له. ويؤيد هذا المعنى ما ورد في الحديث حالة المتقدم فإنه من فرق الجماعة تقيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عرقه. والحديث فيه من الفوائد كما قال ابن بطال المنع من خروج على ولي الأمر. قال ابن بطال في حجة على تركي في ترك الخروج على السلطان ولو جار الحديث دليل على أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمور ولو جار وظلمه. وقال من فرق الجماعة من فارق جماعة الشبرة فمات فميتة الجاهلية في الحث على لزوم الجماعة تحذير من الخروج على ولاة الأمور وأن من خرج على ولاة الأمور فقد ارتكب جريمة كبيرة من كبائر الذنوب. قال فمات فميتته جاهلية والدليل على أن يجوز الخروج على ولاة الأمور لأن الخروج على ولاة الأمور يترتب عليه نفاس منها إراقة الدماء واختلال الأمن واختلال الأحوال الاقتصاد اختلال التعليم والزراعة والتجارة وتدخل الأعداء وسفك الدماء وحصول الفرقة والاختلاف وحلول الفتن تأتي على خطر ونعس. أما الصبر على جولهم وظلمهم على نفس الصبر والنصيحة مبذولة من قبل أهل العلم فإن قبلوا الحمد لله وإلا فقد أدموا عليه. أما الخروج ووجود ترتب عليه إراقة الدماء اختلال الأمن تدخل الأعداء شرور فتن. وقاعدة عند أهل العلم إذا وجد مسألتان لا يمكن تركهما نرتكب المسألة الصغرى بدفع الكبرى. المسألة الصغرى ما هي؟ الصبر على جور السلطان والمسألة الكبرى الخروج عليه القتال الذي ترتب عليه إراقة الدماء واختلال الأمن وتدخل الأعداء شرور تأتي فتن لا أول له ولا آخر. والسلطان هو ولي الأمر تثبت الخلافة لولي الأمر إما بالاختيار والانتخاب كما حصل لأبي بكر الصديق والعثمان، أو بولاية العهد من الخليفة السابق كما حصل لعمر، أو بالغلبة والقوة. إذا غلب الناس بقوته وسيفه وسلطانه وجب السمع له الطاعة. يقول اسمع العاطل وإن تمر عليك عبد الحبشي. لو كان الاختيار ما اختير العبد الحبشي. والفقهاء أجمعوا على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، بما في ذلك بحقن الدماء وتسكين الدهماء. حجتهم هذا الخبر، وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده. قولوا أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، هذا اللفظ أيضا أخرجها البخاري في المناقب باب ما ينهى عن دعوة الجاهلية، وفي التفسير باب قوله تعالى سواء عليهم السلام أم لا تستغفر لهم، فأخرجه مسلم وعبد الرزاق المصنف والحميدي والطيالسي وغيره، أخرجه علم. وعند البخاري والترمذي من طريق عمرو بن زياد بالزيادة، فسمع بذلك عبد الله بن أبي فقال أو قد فعلوا؟ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن العز من الأذن. فقال عمر بن الخطاب دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعه لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. والحديث فيه من الفوائد النهي عن دعوة الجاهلية، وهي كلمة وهي كما فسرها الحافظ ابن حجر الاستغاثة عند إرادة الحرب، كما يقول يا آل فلان، فيجتمعون وينصرون القاتل ولو كان ظالما، فجاء الإسلام بالنهي عن ذلك. قال أبو العباس، هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كلته أبو العباس، كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة هو من أعداء الجاهلية. كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد، كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من أعداء الجاهلية. بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري يا للمهاجري، فقال الأنصاري يا للأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب لذلك غضبا شديدا. يعني هذه القصة في حصلت في بعض الغزوات أن مهاجري أو كسع أنصاريا أو العكس، يعني ضرب في عجزه في عجيزته، فصاح الأنصاري فقال جعله نادي قال يا للأنصار، اختصر وصح المهاجرين يا المهاجرين، صار انقسم. هذه أسماء إسلامية، المهاجرون أصلا أسماء إسلامية، لكن لما كان فيه تحزب وتعصب قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوة جاهلية وأنا بين أظهركم اتركوها فإنها منتنة، يعني تعزب على ذلك. هي أسماء إسلامية، ما قال القومية والعرب، لكن هي لما كان فيه تحزب صار مثلها، يعني والواجب أن يقول يا المسلمين يجب على الإنسان، هذا يقول يا المهاجرين وهذا يقول الأنصار، تحزب جهة قسمين، هذا تعصب، قال هذا يا المهاجرين وقال يا الأنصار تحزب، فأنكر النبي قال وهي أسماء إسلامية، قال أبي دعوة الجاهلية وبين أظهركم اتركوها فإنها منتنة، يعني دعوة تعزب تحزب. طيب ماذا يقولون؟ يقول يا المسلمين حتى يشفي الأنصار والمهاجرين ولا في تحزب، يا المسلمين يا عباد الله انصروا المظلوم. أما يقول يا المهاجر يا الأنصار هذا تحزن، وإن كان الصلاة جارية فكيف إذا قال دعا بالقومية أو بالاشتراكية أو بالبعث أو غيرها؟ أعظم وأعظم، يعني أسماء كفرية وهذه أسماء إسلامية، ومع ذلك أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من التحزب والتقسيم والفرقة والاختلاف، ومع أنها أسماء إسلامية. فكيف لو كانت أسماء كفرية كان يدعو بالدعوة القومية العربية أو بالحزبية أو بالبعث، حزب البعث أو بالاشتراكية أو بالشيوعية، والعظم أعظم. قال أبو العباس مسلم كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة هو من أعداء الجاهلية، كل ما خرج عن دعوة الإسلام، يعني بنسب يدعو إلى نسب أو يدعو إلى بلد أو يدعو إلى جنس العربي إلى القبيل العربي أو مذهب إلى الشافعية أو المالكية أو طريقة فلانس هو من أعداء الجاهلية. بل يقول المؤلف يقول الشيخ الإسلام لما اختصم المهاجري والأنصاري فقال المهاجري يا المهاجرين، قال الأنصار يا الأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم وغضب لذلك غضب شديد. وفي لفظ قال دعوها فإنها منتنة تعصب. وهذا ظاهر حديث المفرقة جمع السورة ثبات مثل جاهلية بدعوة جاهلية وأنا بين أظهركم ظاهر في الترجمة. وأن دعوة جاهلية ومفارقة الجماعة فيه خروج عن دعوة الإسلام. وكذلك الحديث الأول قال من دعا بدعوة جاهلية فإنه جثي جهنم ومفارقة الجماعة شبرا فمات فقد خلع رقة الإسلام من عرقه. وقال فادعوا بدعوة الله الذي سماكم. كل الله في ترجمة. وأن هذه الدعاوى وخروج عن الجماعة كله خروج عن دعوة الإسلام.
نعم.